يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع القرآن الكريم. نعم أيها المباركون، إننا نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وعز وجل، نتعرف على شيء من معانيه، نستلهم شيئا من دروسه وعبره، نعيش في ظلاله، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ولكم ذلك الموعود الوارد على لسان سيد كل مولود صلوات ربي وسلامه عليه القائل: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم أحبتي، إننا نجتمع على مائدة القرآن، ونحن نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولكم هذا الفضل العظيم. سنبدأ الحديث بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء عن سورة جديدة من سور الجزء 30 الذي نعيش وإياكم مع سوره. هذه السورة المباركة هي سورة الغاشية، هي سورة الغاشية، وتسمى أيضا بسورة هل أتاك حديث الغاشية، وهي من السور المكية. هذه السورة هي من السور المكية، وعدد آياتها 26 آية، وأما كلماتها ف92 كلمة، وأما حروفها ف381 كلمة. هذه السورة المباركة، سورة الغاشية، نزلت كما نقل بعض أهل العلم بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف. نزلت هذه السورة المباركة بعد سورة الذاريات، أي بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى سورة الذاريات وقبل نزول سورة الكهف. المتأمل في هذه السورة المباركة يجد أن الله تبارك وتعالى قد ابتدأها بالحديث عن فريقين هما أصحاب النار وأصحاب الجنة، وابتدأ تبارك وتعالى هذه السورة بأسلوب الاستفهام الذي يراد منه التشويق، تشويق السامع، تشويق القارئ، في قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم قص الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمر هذه الغاشية، فبدأ بذكر فريقين من الناس، أولهم أصحاب النار لمناسبة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، حيث قد ابتدأ بهم، ثم ثنى سبحانه وتبارك وتعالى بذكر الفريق الثاني، وذكر الله عز وجل لكل فريق حظه. فأهل النار ذكر الله عز وجل أصنافا وألوانا من عذابهم، وأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا ألوانا وأصنافا من نعيمهم. ثم لفت الله تبارك وتعالى نظر القارئ والسامع لكتاب الله عز وجل، لفت نظره تبارك وعز وجل إلى هذا الكون الفسيح وما فيه من آيات كالإبل والجبال والأرض والجبال، وهي الأمور المشاهدة التي يشاهدها هذا الذي يسمع أو هذا الذي تنزلت عليه تلك السورة في ذلك الزمان. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بمواصلة التذكير لعباد الله، بمواصلة التذكير لعباد الله والاستمرار عليه، وليعلم علم يقين أنه إن اهتدوا فذاك فضل وخير، وإن لم يهتدوا فهو ليس عليهم بمسيطر، لأن الجميع سيعود إلى الله تبارك وتعالى ويحاسبه الله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة. بهذا أيها المبارك، بهذا العرض السريع، استطعت أن تصل إلى ما ذكرناه في أوائل يعني المستوى الأول في علوم القرآن، لما تحدثنا عن شيء من خصائص السور المكية التي تهتم بالنظر إلى ترسيخ مبدأ ومفهوم وركن الإيمان باليوم الآخر والثواب والعقاب، ولفت نظر الإنسان إلى ما في هذا الكون الفسيح من هذه الآيات العظيمة. إذن هذه السورة امتازت وظهر فيها واضحا جليا كغيرها من السور المكية خصائص هذه السور المكية. ثم ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة، فقال الله تبارك وتعالى في أول آية منها: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك استفهام، المراد منه التشويق، يعني الله تبارك وتعالى عندما يبدأ ويستفتح هذه السورة بهذا الأسلوب هل أتاك حديث الغاشية، فإن الإنسان المتلقي قراءة أو سماعا لهذه الآية سيتشوف لسماع أخبارها ويتشوق لمعرفة أمورها وما سيكون فيها. إذن هنا يبدأ الحق تبارك وتعالى بعد ذلك بالكلام عن هذه الغاشية، والغاشية المراد بها هنا على الصحيح يوم القيامة وما فيها من أهوال عظيمة تغشى الناس، هذا عذاب أليم، تغشى الناس، تغطي الناس كلهم، يرون الناس ذلك، فتصبح كأنها من كثرة مشاهدتها أعني الأهوال لذلك اليوم العظيم، ومن كثرة وضوحها وبيانها قد غشيت الناس جميعا، فلا يخفى أمرها عن أحد، ولا يمكن أن تخفى هذه الأحوال عن أحد منهم إطلاقا، فغشيت الناس كلهم. وقال بعض أهل العلم ونقل ذلك الإمام الثعلبي أن بعض العلماء قال المراد بالغاشية هنا النار خصوصا دون غيرها، والأكثر على أن المراد بالغاشية هو يوم القيامة. هل أتاك خبر وحديث يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يغشى الناس جميعا، فيشاهد الناس ذلك اليوم مشاهدة واضحة جلية تامة دون أن يغيب جزء منه عن أحد من خلق الله تبارك وتعالى وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات، فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته، فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه، الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا، الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها، لقوله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،
الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى:
كذبت قوم نوح المرسلين،
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، التصديق بما صح عنهم من أخبارهم، الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قال تعالى:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد، شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده، العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض، التمسك بما جاءوا به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن أول آية من سورة الغاشية، وهي قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تأمل عبد الله، يبتدئ الحق تبارك وتعالى هنا بذكر خبر أهل النار، هؤلاء الذين هم أصحاب وجوه خاشعة ذليلة بين يدي الله تبارك وتعالى، على خلاف كثير من الآيات المباركة في كلام الله تبارك وعز وجل التي يبتدئ فيها الحق تبارك وتعالى بذكر خبر المؤمنين ثم يثني من باب المقابلة بذكر خبر الكافرين. والحكمة في ذلك والله أعلم، كما ذكر بعض أهل العلم، أن ذكر خبر أهل النار بعد ذكر الغاشية وأهوالها يناسب هذا تماما، فهي أمر فظيع، أمر عظيم، أمر فيه من الكرب والبلاء الشيء العظيم، فيناسب ذلك، أعني ذكر الكرب والبلاء الذي سينزل في ذلك اليوم العظيم، أن يذكر خبر أهل النار قبل الحديث عن خبر أهل الجنة. ما هو خبر أهل النار أي ربي؟ قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة. وجوه جمع وجه، يعبر تبارك وتعالى هنا بالجزء عن الكل، ولكنه يخص الوجه دون غيره لأنه موضع المشاهدة، فأنت بمشاهدتك لشخص ما بالنظر إلى وجهه تستطيع أن تتعرف على ما في باطنه غالبا من سعادة أو شقاء، من هم أو غم أو كرب أو فرح واستئناس وسعادة، فمجرد أن تنظر إلى وجه الإنسان تستطيع أن تتعرف على ما فيه. هذه الفئة، هذا الفريق الأول، وهم أصحاب النار أعاذنا الله وإياكم من النار، وجوههم خاشعة في ذلك اليوم العظيم. خاشعة بمعنى ذليلة، بل إن كل ما فيه في ذلك اليوم سيكون ذليلا، كما قال تعالى مثلا عن أصواتهم: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ذل، ذل كامل، خضوع كامل، استكانة كاملة بين يدي الله تبارك وعز وجل. فوجوه هؤلاء أولا خاشعة، تلك الوجوه التي طالما تكبرت وعاندت وطغت وتجبرت في هذه الحياة، تلك الوجوه التي ما عرفت أو ما عرفت لله ساجدة ولا خاضعة ولا ذليلة، هي في ذلك اليوم في غاية الذل، يطأطئ الواحد منهم، ينكس رأسه بين يدي الله تبارك وعز وجل. وجوه يومئذ خاشعة، اسمع، عاملة ناصبة. عاملة ناصبة هي في حالة عمل دؤوب، وهذا العمل عمل متعب شاق، فيصيبهم بالنصب الذي هو التعب. ما المراد بالعاملة الناصبة؟ جمهور المفسرين على أن المراد بالعاملة الناصبة هو حال الكافر في نار جهنم، ذلك الكافر الذي يعذبه الله تبارك وتعالى في نار جهنم، يعذبه بأنواع من العذاب فيجعله مثلا يعمل في نار جهنم. قال بعض أهل التفسير: يرقى إلى تلك الجبال من الحديد وينزل يرقى وينزل يرقى وينزل. تخيل ما سيجر من السلاسل والأغلال التي يكلف بجرها مع عظيم ثقلها ومع شدة حرارتها، يكلف بأعمال في نار جهنم فوق تلك النار التي يكوى ويحمى بها نعوذ بالله في كل ساعة وفي كل حركة. فهو في حالة عمل مستمر، في حالة عمل مستمر، مثل ما يفعل ولله المثل الأعلى الآن مع بعض السجناء في السجون، يحكم عليه بالسجن وهو مع ذلك مع سجنه يكلف بالأعمال الشاقة زيادة له، زيادة له في عذابه ونكاله في سجنه. كذلك الحق تبارك وتعالى هم في سجين، وقد حبسوا في تلك النار الحارة الشديدة عياذا بالله التي يعذبون بها، وهم في حالة عمل دؤوب، عمل متعب شاق في غاية الإيلام لهم، فيزيدهم الله عذابا فوق العذاب. أسأل الله أن يحمينا وإياكم. وقال بعض أهل العلم: عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا بمعصية الله، ناصبة في الآخرة، أي متعبة بالعذاب في النار. وقال بعض أهل العلم: عاملة ناصبة، قالوا يراد بهم أولئك الرهبان من النصارى مثلا، الذين يواصلون العمل في الدنيا بأمور يعتقدون أنها ترضي الله عز وجل بتلك الرهبانية التي ابتدعوها وما كتبها الله تبارك وتعالى عليهم، فيعبدون الله بغير ما شرع، يعبدون الله بغير ما شرع، بغير ما شرع، فهم عاملون بهذه الأنواع من العبادات المبتدعة، وهم ينصبون يتعبون بها، وفي النار أو في الآخرة هم في النار وبئس القرار عياذا بالله. ومن هؤلاء أهل البدع والضلالات أيضا من المسلمين، الذين يبتدعون أنواعا أصنافا من العبادات، يعبدون الله تبارك وتعالى بها كما يزعمون، وعياذا بالله يتعبون أنفسهم بها، وليس لهم عند الله عز وجل في الآخرة إلا الخزي. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. وهذا ذكره الإمام الثعالبي رحمه الله، أعني هذه الأقوال كلها، كما في تفسيره لهذه السورة المباركة، وجمهور أهل التفسير على أن المراد بالعاملة الناصبة هم أهل النار يعملون فيها بأنواع من العذاب الذي صبه الله تبارك وتعالى عليهم، ويتعبون تعبا شديدا بها. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. عاملة ناصبة، قال الله، تصلى نارا حامية. كذلك هم يشوون بتلك النار التي وصفها الله تبارك وتعالى بأنها نار حامية، أي في أعلى درجات الحرارة، في أعلى درجات الحرارة. أخي المبارك، أختي المباركة، إذا أردت أن تتخيل شيئا من هذه الحرارة التي جعلها الله تبارك وتعالى لتلك النار، فانظر إلى نارنا في الدنيا، عظيم هذه النار التي أوجدها الله تبارك وعز وجل في الدنيا، هي جزء يسير أخذها الله تبارك وعز وجل من النار، ثم غمست في بحار عدة حتى خفت حرارتها، ثم جيء بها إلى هذه الأرض، فكل تلك النيران التي تشتعل على هذه الأرض هي من ذلك الجزء اليسير، فكيف بربكم بذلك العبد أو بتلك الأمة الذي يشوى بتلك النار الحامية، نعوذ بالله، يعني أحقاب أو ما شاء الله عز وجل أن يكون في نار جهنم. ثم زادهم الله تبارك وتعالى عذابا، وزادهم الله عز وجل نكالا في النار، فقال عز وجل: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية، يعني هذا الذي يعذب في نار جهنم من شدة الحرارة يريد أن يشرب، إذن خذ الشراب، أي شراب سيشرب؟ إنه سيسقى من عين آنية، هذه العين، هذا الماء، ماء هذه العين كذلك في أعلى درجات الغليان. أسأل الله لي ولكم الحماية، وأن يعافينا وإياكم، ويجيرنا وإياكم من النار وبئس القرار. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة، لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة: إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء، فقالت: التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون، ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر، فلينظر بما ترجع.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا بكم، أحمد الله إليكم أيها الأحبة وأرحب بكم مجددا بعد الفاصل الذي كنا قبله نتحدث عما أعد الله عز وجل لأولئك الكفرة الفجرة الذين عصوا الله تبارك وتعالى في الدنيا، فعذبهم الله تبارك وعز وجل في تلك النار الحامية التي هم فيها مع شدة حرارتها يسقون ويطعمون. فأما السقيا فقال الله عز وجل فيها: يسقى من عين آنية. قلنا العين الآنية هو ذلك الماء الذي في أعلى درجات الغليان. تخيل عبد الله، تخيل هذا الذي يعذب في تلك النار مع شدة حرارة النار يطلب الماء، إذا أخذ الماء أي ماء هو، إنه ماء في أعلى درجات الغليان، مجرد أصلا أن يقرب ذلك الماء إلى وجهه تسقط فروة وجهه فيشوى وجهه بمجرد أن يقترب ذلك الماء من وجهه من شدة حرارته. أما إذا شربه فاسمع ماذا يقول الله عز وجل عنه، قال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لماذا؟ لأنه في أعلى درجات الغليان فلا يستطيع الإنسان أن يتحمله، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. لكنهم مع ذلك يشربون شرب الهيم، تلك الإبل التي وصلت إلى أعلى درجات العطش، ثم لما وردت على الماء أخذت تشرب بقوة بسرعة بشدة. هو يفعل ذلك يريد أن يخفف على نفسه من حرارة النار التي يعيش فيها، ولكنه يزداد عذابا على العذاب، يزداد عذابا فوق العذاب. الله يحمينا وإياكم. وقد يقول إنسان هو يعذب في النار، فكيف يعذب بالنار وهو في النار ثم هو الآن يسقى من ماء؟ الخاصية الطبيعية أن النار تطفأ بالماء، فلماذا لا تطفأ تلك النار التي هو فيها بذلك الماء الذي يسكب عليها؟ نقول أيها المباركون، هذه الخصائص، كون النار تطفأ بالماء هذا أمر من أمور الدنيا، هذا الميزان، هذه السنة، هذه الخاصية، هذا أمر في الدنيا. وأما خصائص الآخرة وما يكون فيها فذاك أمر آخر. تأمل مثلا يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون الشمس فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل، ومع ذلك لا يحصل للناس أن يحرقوا ولا أن تذوب أجسادهم، مع أن هذه الشمس لو اقتربت من الأرض الآن أمتار معدودة لأحرقت الأرض ومن عليها، لكن هذه خاصيتها في الدنيا، وهذه الأسباب وهذا التركيب في الدنيا. وأما في الآخرة فخصائص الآخرة تختلف عن خصائص الدنيا. نحن الآن في الدنيا لا نستطيع أن نرى الله عز وجل بأعيننا المجردة، بل لا نستطيع أن نرى الملائكة التي خلقها الله، بل لا نستطيع أن نرى الجن على صورتها الحقيقية التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها. فأما في يوم القيامة فالكل سيكون واضحا بينا، وذلك الحجاب حجاب الغيب سيكشف، وسيرى الجن وسيرى الملائكة، بل وسيرى المؤمنون ربهم تبارك وعز وجل، فيضفي على أجسادهم من القوة ما تستطيع به أن تشاهد الله عز وجل وأن ترى نور الحق تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يحصل لها شيء. فموازين الآخرة تختلف عن موازين الدنيا، وهذا الذي يجعل العبد دائما حريصا على أن يبعد العقل في هذه الجزئيات وهذه الأمور الغيبية، فلا يقحمها فيه، لأن العقل له حد معين وله أمد محدد، لو تعداه لهلك. أسأل الله لي ولكم الحماية والسلامة. إذن تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ثم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بعد أن شربوا يريدون الطعام، موجود الطعام، ولكن أي طعام؟ إنه الضريع، إنه الضريع. وما أدراك ما الضريع؟ ما هو الضريع؟ الضريع هو نبت ينبت في الصحراء يقال له الشبرق. هذا النبات ذو شوك كبير وذو شوك مهول، يمتاز عن غيره بكبر شوكه وحدة إبرته. هذا الشوك إذا يبس أصبح يسمى الضريع، هذا في الدنيا لا يتحمله حتى الحيوان، الإبل التي تأكل الشوك لا تستطيع أن تأكل من هذا النبات إذا أصبح يابسا، لا تستطيع عليه. أما في الآخرة فهو ضريع ولكنه أسوأ، نعوذ بالله، وأغلظ وأكثر سمية وأكثر مرارة من ضريع الدنيا، ذاك هو طعام أهل النار. صلى الله يحمينا وإياكم وأن يعافينا وإياكم من النار وبئس القرار. إذن ليس لهم طعام إلا من ضريع، طعام ولكنه لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يحصل لهم من هذا الطعام سمن، ولا يحصل لهم حتى مجرد الإغناء من الجوع الاكتفاء، فيحصل لهم عملية الاكتفاء، لأن الإنسان إذا أكل يعني بعد أكله أو أثناء أكله يريد واحدا من أمرين، إما أن يسد جوعته فيكتفي يصل إلى درجة الكفاف مثلا ويقف جوعه، وإما أن يصل إلى درجة هي أعلى من هذه وهي أن يشبع وزيادة فيحصل له السمن. هذا الضريع الذي يأكله نعوذ بالله أهل النار لا يحصلون به لا سدة جوعة ولا سمن بعد ذلك من باب أولى. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. لما انتهى الحق تبارك وتعالى من ذكر أهل النار انتقل السياق القرآني بأسلوب غاية في الروعة والجمال، ليتحدث فيه الحق تبارك وتعالى عن نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، وهو نعيم أهل الجنة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهلها. فقال تبارك وتعالى في باب المقابلة الجميلة: وجوه يومئذ ناعمة. لاحظ هناك في أهل النار قال سبحانه وتبارك وتعالى عنهم: وجوه يومئذ خاشعة، فيها من الذلة والخضوع والاستكانة الشيء الكثير. هنا وجوه يومئذ ناعمة، النعمة ظهرت عليها. شوف الإنسان إذا ملئ في داخله بالسعادة والارتياح والهناء، وملئ في داخله أكلا وشربا مما لذ وطاب، هذا الداخل يظهر عليه في الخارج، فترى أثر النعمة في محياه، ترى أثر النعمة في محياه في وجهه. فيقول الله عز وجل عن أهل الجنة: وما هم فيه من نعيم مقيم، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه أهل الجنة ترى فيها أثر النعيم الذي أسبغه الله تبارك وتعالى عليهم لسعيها راضية. سعيها الذي كان في الدنيا تسعى لتكسب العمل الصالح، لسعيها الذي كان في هذه الحياة راضية في جنة الله. وقفة، هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول ما قلناه سابقا في تفسير قول الله تبارك وتعالى عاملة ناصبة. هنا لاحظ، يقول المفسرون هنا في أهل الجنة، يقول الله عز وجل لسعيها يعني في الدنيا راضية في الآخرة، قالوا فكذلك هناك عند أهل النار عاملة أي في الدنيا، ناصبة أي في الآخرة. لاحظ، هذا من باب المقابلة ومن باب التنبيه، ولقولهم وجه رحم الله جميع علماء المسلمين. أعود إلى ما كنت أقول في أهل الجنة، أنهم سعوا في هذه الحياة، عملوا الصالحات، اكتسبوا أنواع الخيرات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، قراءة القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، أخلاق الفاضلة العالية، أخذوا من كل باب من أبواب الخير زهرة، فسعوا في هذه الحياة بما يرضي الله عز وجل، فرضوا في الآخرة، أرضاهم الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة، فيشرئبون، فيقول الله تبارك وتعالى ما الذي تريدون، ماذا تطلبون، قالوا رضوانك يا رب، فيخبرهم الله أنه قد رضي تبارك وتعالى عنهم. وأعظم رضا يصيبهم أن الله تبارك وتعالى يدخلهم جنته ويريهم تبارك وتعالى وجهه. وللحديث بقية إن شاء الله مع هذا النعيم في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا ووالديكم من أهل الجنة، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.